ال الشمسية، السؤال هنا عن ال الشمسية وال القمرية، كيف يتم تحليل الكلمة التي تحوي الشمسية أو القمرية؟ طبعا عارفين انتوا ال الشمسية وال القمرية أكيد يعني، ولا مو عارفين؟ لأن إذا مو عارفين مشكلة. عارفين ده. طيب لو أخذنا كلمة مثل الشمس، هذه تسمى ال الشمسية. الشمس نحن ننطق الشمس، ننطقها الشمس ولا ننطقها الشمس؟ يعني هل ننطق اللام ولا ما ننطق اللام؟ ما ننطق اللام. ليش سموها لام شمسية؟ لأن كما هو الحال في كلمة الشمس نحن لا ننطق اللام، لكن لو قلنا القمر ننطق باللام هنا، ما نقول القمر، نقول القمر. لذلك لا ننطق باللام، يعني نقول اللام القمرية نسبة إلى كلمة القمر كما هو الحال في كلمة القمر. الشمس نفس طريقة النطق احنا نكتبها في التحليل المقطعي. اش على طول ما نقول ال، وبعدين تشع عليها شد هني او تضعيف او ادغام هني. التضعيف هذا في الشده او الشاء في الشين ودور مزله بالشده، عباره عن حرفين او صوتين من نفس النوع تم ادغامهما ليصبح صوتا او حرفا مكتوبا واحدا، وعوض عن الحرفين بعلامه الشده. اش حركه الشده هي الفتحه توضع بعد الحرف الثاني. شمس الشمس. لو بنحللت احنا مقطعي على طول، هذه نواه، هذه نواه، اذا كم مقطع عندنا؟ هنالك مقطعان لان هنالك نواتان لسه الحين. طبعا الصامت الذي يسبق النواة للاستهلال اني وينه؟ الشاء الاولى ولا الشاء الثانية؟ الثانية. وبعد التعرف على الاستهلال، على الاستهلال والنواة، نتعرف على الخاتمة. الصوامت التي تبقى عندنا بعد ذلك هي الخاتمة، هذه خاتمة لهذا، وهذه مع هذه، لاحظوا، خاتمة لهذا المقطع. واضح؟ هذا بالنسبة لال الشمسية. واضح وضوح الشمس؟ زين؟ طيب خلاص؟ ننتقل الآن إلى ال القمرية. عندنا كلمة مثل القمر، هنا لاحظوا احنا ننطق له، نقول القمر ما نقول القمر، نقول القمر. فكما ننطقها نكتبها القمر، والنواة هي كل حركة. الاستهلال قلنا الصامت الذي يسبق النواة، يعني وين الصامت اللي يسبق النواة؟ لا ولا القه؟ لا القه، قه. وهني طبعا ما كله الماء، واللي يبقى عندنا هو الخاتمة، والخاتمة جزء من النواة، من القافية، خاتمة جزء من القافية. واضح يبقى؟ تمام. إذن ننتقل الآن، طبعا احنا عرفنا أنواع المقاطع، حللنا أنواع المقاطع، يعني لو أخذنا، خلنا نكتبها هذه نكملها عشان نطبق عليها. القمر هذه. الآن الخطوة الجاية بعد ما تعرفنا على الأجزاء الاستهلالية وتعرفنا على النواة وعرفنا الأشياء الثانية، شو نسوي؟ نقوم بوضع الفواصل. كل استهلال هو بداية لمقطع جديد، كل استهلال هو بداية لمقطع جديد. هذا استهلال بداية لمقطع جديد، هذا استهلال بداية لمقطع جديد، هذا استهلال بداية لمقطع جديد. الآن نتعرف على أنواع المقاطع. طبعا الجدول اللي أخذناه اللي هو شنو المقطع الطويل شنو المقطع القصير، من خلال هذا الجدول نستطيع أن نكتب أنواع المقاطع. صامت، حركة صامت، شنو نوعه؟ طويل مغلق. إذا نكتب فوق مقطع طويل مغلق، صامت حركة، قصير مفتوح، إذا مقطع قصير مفتوح. صامت حركة صامت، طويل مغلق، إذا نكتب فوق طويل مغلق. وبهذا نستطيع أن نقول أن كلمة القمر تتكون من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول طويل مغلق، المقطع الثاني قصير مفتوح، المقطع الأخير طويل مغلق. في أي سؤال إلى هنا، يعني إلى هذه النقطة؟ ما قصة؟ نعم تفضل. الآن بعد الحديث عن المقاطع وأنواعها وتحليل المقطع، ننتقل إلى الحديث عن النبر والتنغيم والتغييرات يعني التغير الذي يحدث في بعض الأصوات نتيجة لظروف معينة. نبدأ بالحديث عن النبر اللي هو في المذكرة. علم الأصوات ثلاثة، صفحة الأولى. ما المقصود بالنبر؟ ما المقصود بالنبر؟ النبر هو زيادة أو ارتفاع في الصوت عند النطق بمقطع معين. لاحظوا، ارتفاع في درجة الصوت عند النطق بمقطع معين. معنى هذا أن لازم نعرف المقاطع قبل عشان نعرف النبر وين يكون، لأن على حسب المقاطع. والنبر لا يحدث إلا في الكلمة التي تتكون من أكثر من مقطع، كلمة فيها مقطعين ثلاثة أربعة. لأن إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد فلا يوجد مجال أن نقول هذا المقطع على نبر وهذا ما على نبر. يعني مثال الترتيب، الآن الترتيب بالنسبة لي، يعني لو بنقدر الدرجات الأول والثاني والثالث، لازم يكون في فصل في على الأقل يعني طالبين، مو أقل من طالبين عشان نقول أن هذا الأول وهذا الثاني. مو معقولة طالب في فصل واحد يقول طلعت الأول، مو معقولة، لأن ماكو إلا طالب واحد. فلازم أن عشان أن نقول الترتيب لازم يكون في على الأقل طالبين. نفس الطريقة كلمة عشان نقول أن فيها مقطع على نبر مقطع ما على نبر، لازم الكلمة تكون مكونة من مقطعين على الأقل، ما يصير مقطع واحد. لأن إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد معناته أن المقطع الواحد هذا هو اللي على نبر، خلاص. طيب، يحدث في الكلمات أو أشباه الكلمات. في بعض اللغات هناك شيء يسمونه شبه كلمة، يعني شيء مو كلمة كاملة، أقل من كلمة يؤدي وظيفة، مو موجود وايد عندنا في اللغة العربية، شيء يسمونه كريتكس في لغات أخرى، مو مجالنا الحين. بالنسبة للنبر، هنالك قوانين للنبر تختلف من لغة إلى أخرى. هنالك قوانين للنبر تختلف من لغة إلى أخرى. اللغة الإنجليزية لها قوانين في النبر، اللغة العربية لها قوانين في النبر. اللغة الإنجليزية تخيلوا أن النبر ممكن يؤثر في المعنى، من خلال النبر ممكن نعرف معنى الكلمة. خلنا نوقف عند اللغة العربية. اللغة العربية، اللغة العربية عندها بعض القوانين، مو كل القوانين راح أعطيكم إياها، بعض قوانين النبر. الكلمة، أول هذه القوانين، أن الكلمة التي تتكون من عدد من المقاطع المفتوحة المتتالية يكون فيها النبر على المقطع الأول. يعني مثلا كلمة مثل شربة، اكتب لكم اياها هنا. كلمة مثل شربة لو بنقسمها راح نلقى ان هذا مقطع قصير مفتوح وهذا مقطع قصير مفتوح وهذا مقطع قصير مفتوح. فاذا كلمة مكونة من اكثر من مقطع مفتوح بشكل متتالي. اذا تكونت الكلمة من اكثر مقطع مفتوح بشكل متتالي فان النبر يكون على المقطع الاول. لاحظوا شلون انطق بكلمة شرب. انا اقول شرب شرب وين ارتفاع الصوت صار؟ مو في شيء، انت المقطع شه هو مقطع القذف شرب. انا اقول شريبة ولا شربة؟ لا انا اقول شرب. فاذا وين النبض؟ على المقطع الاول اللي هو المقطع شه للمقطع القصير المفتوح. اذا كانت الكلمة مكونة من اكثر من مقطع مفتوح وكانت هذه المقاطع المفتوحة اتت بشكل متتالي فان النبر يكون على اول هذه المقاطع المفتوحة. شرب كتب، احنا نقول لاحظوا كتب كتب، ما نقول كتب ولا كتب، احنا نقول كتب كتب. لاحظوا فالنبر وين؟ على المقطع الاول في هذه الحالة. طيب اذا كانت الكلمة او اذا كان في الكلمة مقطع طويل، اذا كان في الكلمة مقطع طويل فان المقطع الطويل هذا هو الذي يأخذ النبر. المقطع الطويل هو الذي يكون عليه النبر. لو اخذنا كلمة مثلا مثل كتاب او شراب اللي موجودة عندكم، ش راب ش مقطع قصير مفتوح. لو بنحللها راح نوصل النتيجة هذه، ش مقطع قصير مفتوح وهذا مقطع مغرف الطول مغلق بصامت واحد يعني طويل. يعني شنو مقصود مقطع طويل؟ يعني مو قصير، يا اما طويل او مغرف الطول. لما اقول فيها مقطع طويل واحد يعني سواء كان طويلا او مغرقا في الطول يعني مو قصير، هذا المقصود. فإذا كان في الكلمة مقطع طويل فإن النبر يكون على هذا المقطع الطويل. لذلك ما شو نقول؟ ما نقول شراب. لاحظوا شراب، ما نقول شراب، ما نقول كذا، احنا نقول شراب شراب. فوين النبر الآن؟ على أو كتاب، احنا نقول كتاب ولا نقول كتاب؟ كتاب. فالنبر وين؟ على المقطع الطويل. هني طبعا فائدة في المقاطع، فائدة المقاطع هني وصلنا لها لأن عرفنا وين المقطع الطويل حطينا عليه النبر. طبعا احنا بالسليقة هذه المعلومات عندنا احنا عارفينها، يعني يمكن لو تجيب شخص لا يعرف القراءة والكتابة راح تقول نتكلم بالطريقة هذه، تقول له ليش انت تقول شراب او كتاب او تقول مثلا كتاب ما تقول كتاب؟ تقول لك ما يصير، هذه ما يصير، معناته انه هو عنده شيء قوانين معينة بس هو ما عارف يصيغها. لكن احنا من دراستنا للمقاطع عرفنا هذا القوانين، هناك مقاطع وبناء على طول المقطع الواحد يتكلم يقول الشيء هذا. لذلك الشخص اللي لا يتحدث اللغة العربية لما نعلم اللغة العربية لازم نعلمه على اساس المقاطع، نقول له اذا كان هناك مقطع كذا كذا لا تقول كذي وكذي وكذي. هذه فائدة المقاطع. الكمبيوتر اذا بغينا نخلي الكمبيوتر يتكلم يعني يحول في شيء في تقنية الان موجودة يسمونها تحويل النصوص المكتوبة الى نصوص مقروءة، يعني الكمبيوتر تكتب له كلام يقرأ هذا الكلام. فإذا بنخلي الكمبيوتر يقرأ الكلام لازم احنا نعلمه شيء مثل هذا القبيل المقاطع، نخليه يحلل الكلمة إلى مقاطع وبعدين يشوف بطريقة حسابية معينة أطول المقاطع كذا يقول وين النبر عليه، إذا كان فيها مقطع طويل واحد، إذا كانت أكثر من مقطع مفتوح بالتالي يأخذ النبر على المقطع الأول بهذا الشكل. إذا هذا هو القانون الثاني من قوانين النبر في اللغة العربية. أنا قاعد أتكلم عن اللغة العربية الفصحى أو القياسية الفصحى. را لا مرة، الحين كم مقطع فيها الكلمة هذه؟ هنالك مقطعان، المقطع القصير المفتوح ش والمقطع الطويل او عفوا المغرف الطول راب، هذا كله مقطع لو بنحلل لكمها. هذه نواة وهذه نواة، تذكرون قلنا احنا الحركة الطويلة تعتبر نواة واحدة، وهذا استهلال وهذا استهلال وهذه خاتمة، مقطعان، وهذا قصير مفتوح وهذا مغرق في الطول مغلق بصامت واحد. اذا وين المقطع الطويل هنا؟ هذا. اذا وين النبرة لازم يكون؟ اذا كان هناك مقطع طويل في الكلمة يكون في المقطع او المقطع الطويل في هذه الكلمة. واضح؟ نعم. ايه لا راب هذا كله، ايه مقطع نفسه راب هذا المقطع. واضح؟ طيب، قانون آخر وهو إذا كان في الكلمة أو كانت الكلمة مكونة من مقطعين طويلين، شو نسوي؟ كلمة مكونة من مقطعين طويلين، نأخذ أول هذه المقاطع. فكلمة مثل لاعب كلمة مثل لاعب لاعب مكونة من مقطعين، طويل مفتوح وطويل مغلق. لو بنحللها في القاعدة طويل مفتوح وهذه طويل مغلق، فتكونت الكلمة أو الكلمة مكونة من مقطعين طويلين. فإذا كانت كلمة مكونة من مقطعين طويلين فالنبر يكون وين؟ على المقطع الأول من هذين المقطعين الطويلين. لذلك حنقول لاعب، لحظة، لاعب ما نقول لاعب، لاعب. فإذا النبر وين؟ على المقطع الأول. واضح؟ ننتقل الآن إلى موضوع آخر اللي هو موضوع التنغيم. التنغيم هو الارتفاع والانخفاض في طبقة الصوت أثناء الكلام، انخفاض وارتفاع في طبقة الصوت أثناء الكلام، وله وظائف عديدة تشبه الوظائف أو تشبه المعاني التي تعطيها أدوات الترقيم. شنو أدوات الترقيم؟ أدوات الترقيم اللي هي مثل النقطة، الفاصلة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، هذه اسمها علامات الترقيم. فالنبر له في الكلام وظائف تشبه وظيفة علامات الترقيم. يعني مثلا لو أخذنا كلمة أو جملة ونطقناها بطبقة منخفضة، نطقناها بطبقة منخفضة شلون؟ لو أخذنا مثلا نجح، شوفوا معي الجملة هذه، زيد في المقرر أو نجح زيد في المدرسة، نجح زيد في المدرسة. هذه الجملة إما أن إذا كتبناها إما أن توضع بعدها نقطة أو توضع بعدها مثلا علامة استفهام أو توضع بعدها علامة تعجب، وكل علامة لها معنى. إذا وضعنا نقطة معنى هذا أن الجملة هذه خبرية، إحنا نخبر أن زيد نجح في المدرسة. إذا حطينا علامة استفهام إحنا نستفهم يعني أن هل نجح زيد في المدرسة، وإذا حطينا علامة تعجب يعني إحنا نستغرب أن زيد أو نتعجب أن زيد نجح في المدرسة. هذا ممكن نفهمه في الكتابة، لكن في النطق إحنا ما عندنا علامة استفهام في النطق أو علامة تعجب أو كذا. نستخدم طبقة الصوت اللي يسمونها التنغيم لأداء هذه الوظيفة. يعني لو قلت الجملة هذه بطبقة منخفضة، لو قلت هذه الجملة بطبقة منخفضة نجح زيد في المدرسة، نجح زيد في المدرسة طبقة منخفضة، نجح زيد في المدرسة، معنى هذا أن نحن أمام جملة خبرية قاعدين نخبر أن زيد نجح في المدرسة، وهذا يقابل النقطة النقطة. طيب تخيل هذا مقياس، الآن لو قلناها بطبقة مرتفعة قليلا، نجح زيد في المدرسة، صارت استفهام، نجح زيد في المدرسة، أنا قاعد أسأل، فمن خلال التنغين عرفنا المعنى. طيب إذا قلناها بطبقة مرتفعة أكثر، نجح زيد في المدرسة، هني تعجب، يعني واحد قال لي نجح زيد في المدرسة، نجح زيد في المدرسة، فهني شنو؟ تعجب، طبقة مرتفعة أكثر. فلاحظوا طبقة الصوت أثناء النطق تعطي للجملة معنى معينا، هي الجملة واحدة، نجح زيد في المدرسة، لكن اختلف المعنى باختلاف طبقة الصوت أو باختلاف التنغيم، أي الارتفاع والانخفاض في درجة الصوت في طبقة الصوت أثناء الكلام. طبعا الارتفاع والانخفاض في طبقة الصوت أثناء الكلام لا يؤدي فقط هذه الوظيفة، التنغيم لا يؤدي فقط هذه الوظيفة، التنغيم أيضا له دور في توصيل المعنى. الحين قارنوا لما أنا أدرسكم بهذا الشكل، أقول لكم مثلا التنغيم له دور في توصيل المعنى، لكن هذا المعنى هل أنتوا شايفين في تنغيم عندي قاعد يصير؟ يعني الكلام كله نفس الشيء، ما تدرون وين الجزء الهام وين الجزء يعني غير الهام، وين الجزء اللي لازم ركز عليه وين الجزء اللي ما لازم ركز عليه. لكن لما أقول لكم التنغيم له دور في عملية النطق، لحظة ركزت أنا نغمت في خلال استخدام كلامي، فإذا التنغيم يساعد في عمل مثلا وقفات معينة، او يعني خلينا نقول ما نقول وقفات، نقول بشكل اصح يعني نقول في عمل ارتفاع وانخفاض في الكلام ليعطي معلومات معينة، يعطي المستمع يعني اين يجب ان يركز، يعطي المستمع فكرة اين يجب ان يركز. يعني لما اقول لك انا كلام وارفع من طبقة صوتي راح تركز اكثر ان الكلام اللي قاعد اقوله انا هام. يعني مثلا انا اقول لكم مثلا الامتحان ان شاء الله راح يكون يوم السبت، لكن شوفوا الان راح تركزون معاي اللي ما يوم السبت كذا 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 كذا، فاذا اعطانا فكرة وين نركز. ايضا يعطينا التنغيم فكرة عن الحالة النفسية للمتكلم، يعني مثلا لما اي شخص يدخل القاعة ويقول السلام عليكم، وانا مثلا ما اشتهي الشخص هذا، ما احب الشخص هذا، فممكن شو اقول؟ وعليكم السلام. لاحظوا من خلال تنغيمي بينت ان انا ما احب الشخص هذا، لكن دخل الشخص هذا وقلت قال السلام عليكم، وعليكم السلام، هني حالتي النفسية بينت اني انا يعني احب هذا الشخص. ممكن الشخص نعرف اذا كان واثق من نفسه ولا مو واثق من نفسه من خلال التنغيم. ايضا التنغيم يبين ثقة الشخص بنفسه، يعني ممكن ان الشخص اذا كان واثقا من نفسه ممكن يقول مثلا او ينطق او يتكلم بشكل او بتنغيم معين يبين ثقته بنفسه. يعني اذا كان شخص واثق من قدرته ان ينطق اللغة العربية بشكل سليم ممكن ينطق مثلا هنالك عدد من التغييرات الصوتية التي ترتبط بالمستويات اللغوية، هذه التغييرات تكون مضطردة في إطار المستوى اللغوي الواحد. لاحظوا هذا يعني عارف أنك قاعد يقرأ بطريقة سليمة، حتى بعض المذيعين تشوفونهم يعني إذا كان المذيع متمكن من اللغة يقرأ بالطريقة هذه، لكن إذا كان شخص مو واثق من نفسه ممكن يقول هنالك عدد من التغييرات الصوتية التي ترتبط بالمستويات اللغوية، هذه التغييرات تكون لاحظوا أن يبين أنه مواثق من نفسه. فاستخدام الترغيب أيضا يبين ثقة الشخص نفسه. أيضا ممكن يعطي فكرة عن المكانة أو الطبقة الاجتماعية لشخص معين. يعني بعض الطبقات الاجتماعية لها تنظيم معين. يعني مثلا العائلة المالكة البريطانية مثلا لما الملكة إليزابيث تقول خطاب لها تنغيم خاص. لها تنغيم خاص يبين أنه هو تنغيم العائلة المالكة. فالطبقة الاجتماعية أيضا يعكسها التنغيم. يعكسها التنغيم. فإذا التنغيم أو الثقافة يعني بعض خريجي بعض الجامعات في بريطانيا لهم تنغيم خاص. يعني خريجي جامعة أكسفورد أو كامبريدج ممكن أعرف الشخص أنه من جامعة أكسفورد أو كامبريدج من التنغيم اللي يملكه هذا الشخص. مثلا أعضاء مجلس العموم البريطاني هذه الطبقة اللي هي طبقة النواب في بريطانيا هذه لها أيضا تنغيم خاص يختلف عن تنغيم رجل الشارع. فهذا التنغيم أيضا يبين الثقافة والطبقة الاجتماعية.